الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار وأبرزها عدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس محادثات مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز التي وصلت إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وكانت رايز صرحت للصحفيين على متن الطائرة التي نقلتها إلى بغداد إنها ستحث قادة الكتل السياسية على العمل معا لوقف دوامة العنف وسفك الدماء العراقية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رايز قولها إن دورنا هو دعم جميع الفرقاء، بل دفع جميع الفرقاء للتوصل سريعا إلى حل. واعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية أن الوضع الأمني وضع لا يطاق، وإن ما وصفته بالخمول السياسي لم يساعد في تحسينه. وأضافت رايز هذه هي الرسالة التي أعتقد أن رئيس الوزراء المالكي يحاول توصيلها، والرسالة التي نحاول نحو توجيهها. وينبغي أن يكون واضحا للجميع لا سيما للحكومة العراقية أن هذه قضايا ملحة بحسب تعبيرها. وقالت رايز أن القادة العراقيين ليس لديهم وقت لمناقشة هذه القضايا بلا نهاية، وأشارت إلى أن على العراقيين أن يحلوا بأنفسهم قضايا معقدة مثل توزيع الثروة النفطية. وتأتي زيارة رايز في إطار جولة في المنطقة زارت خلالها العربية السعودية ومصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وأجرت وزيرة الخارجية الأمريكية صباح اليوم محادثات مع نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني ووزير الدفاع أمير بيريتس في القدس. وكانت التقت يوم أمس الأربعاء في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي اليوم الخميس أن الأشهر الستة المقبلة ستكون فترة حاسمة تقرر مستقبل العراق. وكان القائد العسكري الأمريكي شارك في اجتماعات مغلقة استمرت يومين في العاصمة البولندية وارسو لبحث التحديات التي تواجه العراق وقوات التحالف. وقال الجنرال كيسي أن الفترة الراهنة فترة حاسمة للجميع والكل يعرف ذلك، وأضاف أن الأشهر الستة المقبلة ستقرر مستقبل العراق بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الجنرال كيسي قوله أن قوى الأمن العراقية تقترب من نقطة تحول أساسية، وأن التركيز في العام المقبل سيكون على تحسين مستوى أدائها النوعي وولائها للدولة العراقية. وحضر المؤتمر الذي شارك فيه مندوبون عن 39 دولة مستشار الأمن القومي موفق الربيعي ممثلا للعراق. وقال الربيعي أن قوات التحالف ساهمت في تغيير أمة العراق بأكملها من الخراب إلى حياة جديدة بحسب تعبيره. وافقت إسرائيل اليوم الخميس على تخفيف القيود على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ولكنها لم تلتزم بإبقاء المعبر مفتوحا فترة طويلة. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه أن إسرائيل وافقت على فتح معبر رفح في فترات منتظمة خلال شهر رمضان، ولم يحدد البيان هذه الفترات أو أمدها. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أن قرار إسرائيل فتح المعبر هو الخطوة الأولى نحو إعادة العمليات إلى طبيعتها في معبر رفح. قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا اليوم الخميس أن أوروبا مستعدة لإبقاء باب المفاوضات مع إيران مفتوحا من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لأزمة الملف النووي الإيراني. وأعلن سولانا في تصريح للصحفيين عقب محادثات أجراها في روما مع وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما إن وقت المفاوضات ليس بلا نهاية، ولكننا نحاول أن نفعل كل ما بوسعنا. وأضاف حتى إذا فشلنا فينبغي أن نبقي الباب مفتوحا لمواصلة الحوار مع إيران على حد تعبيره. وقعت الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس عقدا مع شركة إسرائيلية خاصة لإمداد الأراضي الفلسطينية بالمحروقات رغم مقاطعة الحكومة الإسرائيلية لحكومة حماس. وقال القائم بأعمال وزير المالية الفلسطيني سمير أبو عيشة إنه وقع العقد باسم حكومته مع شركة باز الإسرائيلية لتحل محل شركة دور ألون التي كانت تمد قطاع غزة والضفة الغربية بالمحروقات منذ 12 عاما. وأضاف أبو عيشة أن العقد وقع قبل أيام بعد مفاوضات استمرت أكثر من 4 أشهر. وأكدت متحدثة باسم شركة باز الإسرائيلية لوكالة فرانس بريس توقيع العقد الذي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، ثم نتابع الشأن العراقي كما تناولته الصحف الأردنية والمصرية هذا اليوم. وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا عبر برنامج عراقيون في المهجر. مستمعين الكرام، بداية نعود إلى العاصمة بغداد، حيث عقد مؤتمر صحفي عقب نهاية اجتماع لمجلس الوزراء العراقي أكد فيه علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن الحكومة العراقية عازمة على حل الميليشيات بالتشاور والاتفاق مع الكتل السياسية التي لها ميليشيات في العراق، وأن الحكومة حريصة على إطلاق كافة المعتقلين لدى القوات متعددة الجنسيات. كما أعلن علي الدباغ في الإجازة الصحفي أن مجلس الوزراء سيصرف مبلغ 10,000 دينار عراقي لكل مواطن بمناسبة عيد الفطر المبارك، نافيا في الوقت ذاته مقتل أبو أيوب المصري زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. ليث أحمد أعد التغطية التالية.
في الوقت الذي أوردت فيه بعض الأنباء مقتل ما يدعى بزعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو أيوب المصري، نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ هذا الأمر خلال الإيجاز الصحفي له ظهر الخميس. الدباغ أوضح أيضا أن عينات أخذت للشخص المقتول من أجل فحص الحامض النووي، إلا أنه لم يعطي تفاصيل أكثر عن هوية المقتول.
أحب أن أؤكد أن الشخص الذي تم قتله هو ليس أبو أيوب المصري، ومع ذلك تم أخذ عينة من الحمض النووي وسيتم فحص الحمض النووي للتأكد نهائيا، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ليس هو الشخص المذكور والذي هو زعيم تنظيم القاعدة في العراق. الأمر يحتاج إلى عدة أيام لتأتي نتائج الحمض النووي، لكن بصورة أولية نؤكد أنه ليس هو الشخص المطلوب.
الدباغ أعلن أيضا أن الحكومة العراقية قررت وخلال اجتماع لمجلس الوزراء منح مكافأة مالية خلال شهر رمضان لكل فرد عراقي قدرها 10,000 دينار ستسلم مع الحصة التموينية.
قرر مجلس الوزراء أن يتم منح مكافأة لنسميها بالعراق عيدية للمواطنين العراقيين بواقع 10,000 دينار عراقي لكل فرد من العائلة تعطى مع البطاقة التموينية كمبالغ نقدية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونأمل أن يكون عيد خير وبركة لكل العراقيين. طبعا هذا الأمر سيعرض على الموافقة والتصديق من قبل مجلس النواب من أجل تخصيص المبالغ المالية المطلوبة.
وفي تصريح خاص لإذاعتنا أكد المتحدث الرسمي أن الحكومة جادة في إطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين العراقيين لدى القوات المتعددة الجنسيات.
هذا الشأن يهم العراقيين، يهم الحكومة العراقية، وبالتالي الحكومة العراقية بالتأكيد ومن ضمن المصالحة ستنهي وضع المعتقلين الموجودين بيد القوات غير العراقية.
وعن الأنباء التي أوردت حل اللواء الثامن من الشرطة العراقية أوضح الدباغ:
اللواء لا يمكن أن يتم حله، اللواء عامل، لكن هناك تحقيقات ستجريها الحكومة العراقية وتجريها وزارة الداخلية، وهذا شأن عراقي وبالتأكيد ستعامل معه الحكومة بما يضمن مصلحة العراقي.
وتلعب الجماعات المسلحة التي ينتمي قسم منها إلى جهات سياسية تلعب دورا مهما في تردي الأوضاع الأمنية في بغداد. وقد أكد علي الدباغ أن الحكومة عازمة على حل أو دمج الميليشيات وجعل السلاح بيد الأجهزة الأمنية الحكومية.
بالتأكيد خطوات موضوع الميليشيات لا يمكن لدولة أن تستقر بوجود ميليشيات، لا يمكن لدولة أن ترعى على أمن بوجود سلاح خارج أيديها، بوجود سلاح بيد الآخرين. السلاح الشرعي هو بيد الحكومة فقط، وهذا عهد اتخذته الحكومة، وبالتالي بالتعاون وبالتشاور وبالتفاهم وبالتوافق مع الكتل السياسية التي لديها ميليشيات والتي أيضا ليس لديها ميليشيات أن نصل إلى وفاق وطني يحفظ حياة العراقيين. لا يمكن لدولة أن تقوم وهناك تعدد في أجهزة الأمن وأجهزة الشرطة.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس فتح 15 سفارة عراقية في دول أجنبية مختلفة من بينها صربيا والأرجنتين، حسب ما أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة.
من أجل تعزيز العلاقات بين العراق وباقي دول العالم وانفتاح العراق وتفاعله مع المجتمع الدولي ومتابعة شؤون العراقيين في بعض من هذه الدول، فقد قرر العراق فتح بعثات دبلوماسية جديدة في 15 دولة، وهي الدول التالية: هنغاريا والنرويج، الدنمارك، أوكرانيا، بيرن يعني سويسرا، صربيا، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، الفلبين، سريلانكا، السنغال، وكينيا، ونيجيريا، وموريتانيا، وأخيرا الأرجنتين. سيتم فتح ممثليات وبعثات دبلوماسية في هذه الدول.
كان هذا جانبا من الإيجاز الصحفي الأسبوعي للمتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ. ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى في العاصمة بغداد. ففي جلسة الخميس ناقش أعضاء مجلس النواب العراقي في جلسة مغلقة موضوع غياب الأعضاء وعدم حضورهم لجلسات المجلس. وفي جلسته العلنية جرى مناقشة قانوني الاستثمار وقانون الأقاليم. أعضاء في مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية أصدروا بيانا عقب جلسة البرلمان حول ما وصفوه بانتهاكات في بعقوبة قامت بها قوات الأمن العراقي. ليلى أحمد لديها المزيد من التفاصيل.
ابتدأ مجلس النواب جلسته 13 من الفصل التشريعي الثاني والتي عقدت الخميس، ابتدأها بجلسة سرية نوقش خلالها شؤون الأعضاء وظاهرة الغيابات المتكررة لبعض أعضاء المجلس. النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور أوضح لإذاعتنا بأن المجلس قرر تشكيل لجنة لمتابعة الغيابات، وأن هناك نية لنشر أسماء الغائبين من الأعضاء في الصحف، لا سيما الذين تكررت غياباتهم.
على أساس نضع آلية ونشكل لجنة لمتابعة الأعضاء الغائبين ونضع آلية لكيفية إبلاغهم والتعامل معهم.
هناك أعضاء أصلا لا يحضرون الجلسات.
راح بلغناهم بهذا الغيابات، مثلا في عتم من مجموع 30 جلسة غاب 29 جلسة، حضر فقط جلسة الأولى افتتاحية لا أكثر ولا أقل. ليس بإمكاننا نحن سحب الحصانة منه أو خروجه من البرلمان، لأن هذا منتخب من قبل الشعب، واللي واجب لنا علينا هو إبلاغه أو نشر اسمه في الجرائد.
وهناك أيضا فقر أنه قطع رواتبه أو مخصصات.
راتب ما يأثر واحد كان نائب رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية ستقطع منه فت كم ألف دينار، شيء في هذا ما يفيد الراتب ما يفيد. يعني هذا المثال أجمل، لم يجري نفعا على الشعب أن لا ينتخبوا مرة ثانية.
ويستمر في غياباته
هذا على القائمة مالته أو الكتلة مالته أن يحل هذه المشكلة.
وبعد الانتهاء من مناقشة شؤون الأعضاء واصل المجلس عقد جلسته بصورة علنية، حيث استؤنفت المناقشات حول قانوني الاستثمار والأقاليم. وفيما يتعلق بقانون الاستثمار، برزت بعض المخاوف داخل المجلس من أن تسبب الصلاحيات التي تمنح للمستثمرين بالمس في السيادة الوطنية، في حين رأى آخرون ضرورة جذب الأموال للاستثمار في العراق. واقترح عضو المجلس جلال الدين الصغير منح صلاحيات أوسع للهيئات الاستثمارية في الأقاليم.
النظام الفيدرالي بشكل طبيعي يؤسس إلى اقتصاديات ذاتية محكومة بمركز معين، لذلك لابد من التفكير بصلاحيات واسعة للأقاليم، لكن بشرط أن تكون محكومة بسياسة عامة استثمارية.
مجلس النواب الذي يواصل أعضاؤه مناقشة قانون الاستثمار بشكل مفصل، ستقوم اللجنة الاقتصادية بإجراء بعض التعديلات عليه، وهناك مقترح بتشكيل هيئة وطنية تدير السياسة الاستثمارية وترتبط بمجلس الوزراء، وهو ما أكده لإذاعتنا رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس حيدر العبادي.
الهيئة الوطنية ربما تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار، اللي هي الهيئة المركزية، هذه ترتبط بمجلس الوزراء. هذه هيئة وطنية يرأسها شخص بدرجة وزير، ترسم السياسات العامة للاستثمار، تشجع الاستثمار، تنظم عملية الاستثمار. ونعم هناك المحافظات لها حق إنشاء هيئات للاستثمار على أن تلتزم بالتعليمات والبرامج المركزية اللي ترسمها الهيئة الوطنية للاستثمار.
كما واصل أعضاء المجلس مناقشة قانون الأقاليم. عضو المجلس أياد السامرائي اقترح منح مزيد من الوقت للجنة الأقاليم لدراسة القانون.
على لجنة الأقاليم أن تعطي إلى نفسها وقت أطول لمحاولة الوصول إلى صيغة، إلى اتفاق بين أعضائها إلى مشروع واحد، بدلا من كثرة التعدد في الآراء جهد ما بإمكان. الأمر الثاني أيضا، أنا أرجو من هيئة الرئاسة أن لا تتسرع في عرض المشروع على التصويت، وعندنا الوقت الكافي لإعطاء فرصة للأعضاء إلى أن يدرسون. من المطالعة الأولية للقانون ومن ملاحظات الأخوة ألمس أن هناك كثير من الثغرات التنفيذية، فلا نتعجل ونورط أنفسنا بتشريع القانون وثم نكتشف الثغرات الموجودة فيه.
وعلى هامش الجلسة عقد أعضاء من جبهة التوافق مؤتمرا صحفيا تلا فيه عضو الجبهة سليم الجبوري بيانا حول انتهاكات لحقوق الإنسان في ديالى قامت بها الفرقة الخامسة بعد قيامها بعرض الشريط يصور عددا من المشتبه بهم لم تتم إدانتهم بعد وتم بثه في الفضائيات. وطالب الجبوري بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتعويضهم ماديا. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، انتشرت مؤخرا في العراق ظاهرة عزوف الشباب والشابات عن الزواج، وأيضا ظاهرة زواج البعض بعد بلوغهم لسن 40. ولهاتين الظاهرتين أسباب عديدة، من بينها الاقتصادية والأمنية والطائفية وأسباب أخرى تعرفنا عليها جمال العبيدي التي استطلعت آراء عدد من الشابات والشباب.
عوائق كثيرة تقف وراء عزوف بعض الشباب والشابات عن الزواج أو مجرد التفكير فيه، وفي مقدمة هذه الأسباب عدم استقرار الوضع الأمني وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، فضلا عن تردي العامل الاقتصادي في البلد عموما، بالإضافة إلى ارتفاع المهور التي يطلبها أهل العروس والذي يقابله ضعف الإمكانيات المادية للشباب الراغبين بالزواج. إذاعة العراق الحر استطلعت رأي بعض الشباب والشابات حول خلفيات اتساع ظاهرة العزوف عن الزواج بينهم.
والله لحد الآن خاصة يعني بالعراق ما كبد أي استقرار، والوضعية حرجة حيل، فماكو إمكانية مثل تهيني للزواج أو فكر بالزواج. فكر أكو أمان، نقدر نعيش ما نقدر نعيش، نقدر نجي هنا نوصل لو ما نقدر نوصل، نموت لو ما نموت، فهل نفكر بيها.
هي الوضعية تعبانة يعني، مو مال الزواج يعني، هسه البنية أهم شيء عندها شهادتها يعني تكمل حتى تضمن الشهادة بيديها، يعني أهم شيء الرجال يكون عنده وظيفة حتى يقدر يصرف على نفسه وعلى زوجته بالمستقبل، أي هو هذا أهم شيء. أنا ما أعتقد الفلوس لو الذهب هاي أهم شيء، بس يعني البنية أهم شيء هسه تكمل مستقبلها.
خالد وهو أحد الشباب المتزوجين حديثا تحدث عن أهم المشاكل التي واجهته عند اتخاذه خطوة الزواج، وفي مقدمتها العامل المادي.
حتى تزوجت عانيت من صعوبات كلش هواية، يعني حتى أجيب الغرفة وحتى أجيب الذهب وحتى هاي الأمور كلها حتى أوفرها، تعب كلش هواية، واشتغلت أكثر من شغلة وأهلي ساعدوني يلا قدرت أتزوج. وبعد ما تزوجت هسه حاليا مطلوب من عندي إيجار، ومطلوب من عندي هدوم للصغيرة، ومطلوب من عندي مستشفى ودكتور وإلى آخره، فهذه طبعا تأثر وتعيق هواية يعني الشباب عن الزواج.
الموظفة لمياء حسين ذكرت بأن غالبية الشباب يفضلون حياة العزوبية بعيدا عن قيود الحياة الزوجية.
هم دائما يقولون يعني ماكو فلوس او ماكو امكانيه انه يعني يتزوجون، بس انا اللي اعتقده واللي احس انه هم لا ما يتزوجون على مود يبقون يعني شلون متطبعين بالغرب، يبدي شوي شوي التطبع بالغرب، فتشوفين الولد او حتى البنيه هسه مثلا اني ما يعجبني اتزوج، يعجبني اكمل دراسه، ويجوز او من ايام افكر او ما افكر اتزوج، يعني هيك احس انه العزوبيه يعني بداوا يحبوها اكثر مما حياه الاستقرار.
حسين والبالغ من العمر 40 عاما بين بأن لديه تخوف من خوض تجربة الزواج في ظل عدم وضوح المستقبل.
معظم العراقيين هسه كشباب أو شابات أن المستقبل مبهم فخايفين منه، اللي هو مظلم ما حد يعرف شو يصير باكر، يعني اليوم أسوأ من باكر.
الاحتقان الطائفي الذي بات واضحا في المجتمع العراقي يعده البعض سببا آخر في تزايد ظاهرة العزوف عن الزواج.
الشغلات الطائفيه اللي زرعوها بينا الارهابيين هي ان شاء الله ماكو بين السنه والشيعه، بس اكو ناس زرعتها، فقاموا الناس يعني مثلا يريد بنته تتزوج شيعي شيعيه وسني وسني، هاي صارت فد حاله عند ذولا كم نفوس التعبانه يعني الضعيفه نقول.
شلون تشوف خطوه الزواج وانت الان يعني قطعت مهر؟
والله بصراحه هي تعرفين تزاد نصف الدين، لكن بهالظروف هاي شويه صعبه، يعني علي ما مكون نفسه واللي مهيئ نفسه نفسيا وماديا صعبه اكيد علي، لكن الحمد لله والشكر.
ايش قد عمرك انت بالبدايه؟
انا عمري 40 سنه.
شلون شفت قرار الزواج يعني؟
هو اكيد متاخر، يعني على حسب عمري انا متاخر، بس كل شيء قسمه نصيب.
ام فضع عقبات قدامك يعني مهر والشبكه
الحمد لله الحمد لله، يعني نوعا ما، بس الحمد لله والشكر هاي العقبات جاوزناها ان شاء الله.
نقول لك مبروك، شايفه كل الخير ان شاء الله برفاه والبنين. شلون تشوفين الزواج؟
لا اكيد انصحني الزواج، قلها واستقرار نفسي وعاطفي يعني اكيد.
لو اي من تقدم لك هم امش طلبت كذا مهر و...
لا ابدا ولا احد ذكر بهم ابدا.
خلاص طلبتي مهر هوايه من لو اي خطب؟
لا طبعا الحدود الاعتياديه اللي هسه ماشيه يعني مو اكثر، بعدين هو موافقته ما حد فرض عليه في الشيء، هو اللي راده سجله. مصحف كريم يعني 4 ملايين 5 ملايين الحدود المعقوله.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
محول يا غنى
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
في صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي إنها مثيرة للسخرية تلك التحذيرات المتكررة من مغبة انزلاق العراقي إلى أتون حرب أهلية تفضي من ضمن ما ستفضي إليه إلى تقسيم بلاد الرافدين وانمحاء العراق الذي نعرف عن الجغرافيا السياسية للمنطقة لتحل محله ثلاث دويلات مذهبية وقومية. ما يجري في العراق اليوم هو الحرب الأهلية بعينها ووتائر هذه الحرب إلى تصاعد متزايد يوميا، وبالمعدل يسقط يوميا ما يقرب من 100 عراقي بين ضحية للتفجيرات والمفخخات أو قتيل بالرأس معصوب العينين وجدت على جسده آثار تعذيب وحشي. والمؤسف حقا أن عراق اليوم بات خاليا من القوى التوحيدية بعد أن أودى التمذهب والتطيف والفرز القومي بكل القوى الأساسية، وبعد أن ابتلعت الميليشيات الدولة وتحول الوطن الحر والشعب السعيد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وخليط غير متجانس من العشائر والمذاهب والحساسيات المصطرعة. والأخطر من كل ذلك عند الرنتاوي تلك النبوءات المتشائمة التي تحذر من مغبة تعميم النموذج العراقي على عدد من الدول والمجتمعات العربية، فحينها سنصبح وجها لوجه مع خطر عرقنة المنطقة بعد أن فشلنا في تعريب الأزمة العراقية. وتنشر الدستور تقريرا من مراسلها في بغداد يقول فيه إن القيادي في التيار الصدري عادل الأنصاري يتوقع حدوث عملية أمنية أمريكية كبيرة ضد جيش المهدي قبل انتهاء شهر رمضان الحالي، وأن الأمريكيين دربوا قوات عراقية خاصة على اقتحام الأحياء المكتظة بالسكان، وأن العملية ستكون أكبر وأعنف من العملية التي شنت في سنة 2004، وأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يواجه ضغوطا لا مثيل لها لقبول شن هذه العملية فيما هو يحاول تجميد قرار الشروع فيها. وينقل التقرير عن أبي ذر الكناني قائد جيش المهدي في بغداد نفيه لوجود أسلحة غير السلاح الشخصي بيد عناصر المهدي، وكشف أن قيادة التيار الصدري تدرس إمكان تحويل جيش المهدي إلى منظمة، موضحا أن كلمة الجيش يستغلها أعداء التيار الصدري ليقولوا أن جيش المهدي هو جيش عسكري مقاتل، وبالتالي فإن قيادة التنظيم ستقرر حذف هذه الكلمة وتجري تغييرات كبيرة في تركيبة عناصره. وقال إنهم يدرسون تحويله إلى منظمة سياسية بالفعل وسيعلنون عن ذلك في الوقت المناسب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
كتب الدكتور سعد واصف في صحيفة الأهرام المسائية للتزر ليلة قائلا إن الضربات الاستباقية التي اعتمدتها إدارة بوش بعد أحداث 11 من أيلول أثبتت فشلها، وأضاف إن تطبيق النظرية الديمقراطية بالسلاح كانت مضادة للمنطق في كل شيء، إذ لم تلجأ إدارة رئيس بوش إلى إقناع المواطن الأمريكي بوسائل ثقافية بجدوى المعركة التي يخوضها جند أمريكا في العراق وأفغانستان، وما أدى إلى السلوك المرفوض في معاملة أسرى الحرب في سجون أمريكية عبر العالم، مما دعا شعب أمريكا إلى أن يتساءل لماذا يكرهوننا إلى هذا الحد. وبدأت الانتقادات تنهال على الرئيس بوش وإدارته، وانعكس ذلك في مسيرات أمهات الجنود القتلى والمصابين والمدنيين وجدتهم أيضا، بل إن أحدى أمهات القتلى أقامت معسكرا خارج ضيعة رئيس بوش، وتدريجيا بدأت تنهال عليها تبرعات وتأييد، وكان هذا مطار إزعاج شديد لإدارة رئيس في عام 2006 والانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. ومن العناوين الرئيسية المساء: الجيش الأمريكي يعترف التفجيرات في العراق وصلت إلى الذروة، مصر 4 جنود أمريكيين ومقتل وإصابة 65 عراقيا. ونقلت المساء عن مصدر بالشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة على رواد أحد المقاهي بمنطقة الزعفرانية قبل بداية حظر التجول الليلي الذي يبدأ في 11 مساء خلال شهر رمضان المبارك. كما أشارت إلى تمكن رجال العشائر بقضايا المقدادية شمال شرق بغداد بالتعاون مع رجال الشرطة المحلية من قتل 11 مسلحا يحملون جنسيات عربية وينتمون لتنظيم القاعدة بالعراق، وذلك في قرى حمبس وتيها والقلعة. ومن جهة أخرى، أكد الركن غسان عدنان الباوي مدير شرطة ديالي أنه تم اعتقال 41 مسلحا في قريتي زغنية الكبيرة والصغيرة، وذلك خلال حملة أمنية نفذتها قوات مشتركة من الجيش والشرطة العراقيين. وإلى صحف القاهرة التي تصدر غدا الجمعة، حيث تهتم الأهرام بالزيارة المفاجئة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إلى العراق، كما تهتم بنفي الجيش الأمريكي والحكومة العراقية تقارير تفيد بأن زعيم تنظيم القاعدة في العراق قتل في غارة، غير أن تحاليل حمض النووي ستجرى على جثث انتشلت بعد الهجوم للتأكد. وتهتم الأخبار في عدد الجمعة بإصابة 3 من جنود الجيش العراقي ومدني بجروح الخميس إثر انفجارات عدة استهدفت مقرات الجيش العراقي ودوريات القوات المتعددة الجنسيات في مدينة كركوك شمالي العراق. كما تبرز الجمهورية نبأ مصرع وإصابة 40 عراقيا في انفجارين منفصلين ببغداد. كما تهتم بالحادثة الأكثر بشاعة، حين قام مسلحون مجهولون بدهم أحد المنازل وقتل 3 نساء داخله بالرصاص وذبح طفلة تبلغ من العمر نحو 1 في مدينة السماوة كبرى مدن محافظة المثنى جنوبي العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. أعزائنا المستمعين، عودة إلى بغداد، هذه المدينة التي كانت تسمع في أجوائها معزوفات الموسيقي جميل بشير والفنان الموسيقار منير بشير ونغمات حنينة وجميلة على آلة العود العريقة. وكانت بغداد تشتهر بصناعة العود البغدادي، واليوم تعيش محلات صناعة العود حالة يرثى لها، كما يشير إليها عواد بغداد. وسوق تجارة العود تشهد كسادا بعد أن هجرها الفنانون العراقيون منتشرين في بقاع العالم. حسن راشد وتقرير عن العود البغدادي.
العود أحد معالم بغداد نغما وحضورا وصناعة، فالعود البغدادي أصبح علامة فارقة بين الآلات الموسيقية الشرقية، وأخذ يتصدر مقتنيات مشاهير الفنانين العرب الرواد منهم والشباب. صناعة العود تعيش اليوم مرحلة احتضار جراء عدم الاستقرار الأمني وهجرة الفنانين العراقيين التي ضربت سوق العود في الصميم، كما يعرض العواد أحمد محمود العبدلي لحالة صناعة العود في بغداد الآن.
حاليا سوق العود في العراق يرثى لها، الوضع الأمني صعب، عملنا جدا بطيء. العود العراقي يعني احنا حاليا نصنع ونعمل، ولكن مو ذيش الصناعة القديمة والعمل القديم وذاك الهمة والنشاط، لأنه يوم نجي المحل يوم ما نجي بسبب الظروف الأمنية، بالإضافة إلى أنه توافد الزوار الأجانب للعراق ما موجود، يعني ملغي 100% تقريبا، بالإضافة إلى فنانين ما موجودين أساسا بالعراق، يعني مع الأسف.
هل أثر هذا الوضع على سعر العود؟
صحيح، أثر على سعر العود بشكل ملفت للنظر. يعني كنا نصنع الآلة سابقا يعني توصل لحد $1,000، حاليا نبيعها ب $300، هذا الفرق يعني شاسع.
يعني هل أغلقت ورش كانت موجودة؟ هل هذا ساهم في تقليل صناعة العود؟
نعم، عندنا بعض الورش عزلت، صناع العود هاجروا من العراق، وبعض الصناع تركوا الصنعة.
مواصفات العود العراقي ما زالت نفس المواصفات؟
ما زالت نفس المواصفات، لأنه إحنا نخدم العود العراقي.
وتجاوزت أزمة العود البغدادي كساد السوق إلى المواد الأولية التي شحت حتى باتت صناديق العجائز العتيقة هي أهم مصدر لتلك المواد. العواد عبد محمود عبد النبي:
والله العود كسوق ما له حكم الظروف، يعني ماذا يخلي العالم مثلا تواصل ممارساتها العملية مثلا بصورة صحيحة. أهلا لا نقدر مثلا عندنا مجال نصنع عليه، ماذا نقدر نوصل ورشنا، ولا الموسيقيين اللي يصلون علينا يعني ماذا يقدرون يوصلون بالشراء أو العزف أو الممارسة يعني بالضبط.
المواد الأولية للعود هل متوفرة في السوق العراقي الآن؟
والله هي سابقا حتى كانت هي ما متوفرة، كنا يعني كنا نستوردها من الخارج. الأصوات القديمة كانوا يجيبون من الخارج مثلا من الهند أو بالشمال موجود عندنا، بس كانت الصعوبة يعني عندنا يعني نقدر نستعين بالأغراض القديمة اللي هي مثلا الصناديق القديمة مال العجايز، السراير القديمة مثلا، هذان أخشاب متينة وصالحة لصناعة العواد. أما الأخشاب الحديثة غير صالحة للصناعة، ليش؟ لأن بها أول بها نسبة رطوبة، ثاني شيء مو مواد قوية.
جودة العود العراقي هل بقيت على نفس الجودة السابقة أم تأثرت بالوضع؟
والله هي الجودة بقت، لأن دي يجون جماعات من الخارج وبالضبط من الخليج دي يأخذون قطع من عندنا.
وقد أوجدت هجرة الفنانين العراقيين وحاجتهم المستمرة إلى العود أوجدت مجموعة من الأشخاص الذين تكفلوا بإدامة التواصل بين عوادي بغداد وفنانيها في المهجر، من أولئك الصحفي محمد إسماعيل:
يعني المطربين يحتاجون العود العراقي، فشلون عندما يكون عراقي عايش برا؟ النجم العراقي ما يقدر يجي العراق الآن بسهولة، والاختطافات والإرهاب وما أدري شنو. إحنا ناس نقدر نأدي لهم هذا الدور، نجي ندخل العراق نعرف منه المواصفات اللي يريدها، الأيسر أيسر، واللي يريده ثمن أوتار ثمن أوتار، واللي يريده سحب سحب، واللي يريده رقبة طويلة رقبة قصيرة، اللي يريده يعني كل من يريده بمواصفات معينة. إحنا نجيب هاي المواصفات ونجي للأسطوات الموجودين هنا، فايق محمد العواد موجودين تلامذتهم يصنعون العود الأسطى محدد سعر معين، وإحنا نعلم الفنان اللي باعثنا، نعلمه أنه ترى كلفة روحتنا وجيتنا هلقد أنها مش ربح.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم.
اللي تردين تعلين
إذاعة العراق الحر.
مناخ
اسمع روحك عينا
العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف فيها على تجربة الغربة في حياة شخصية إعلامية وناقد فني يقيم في لندن منذ بداية التسعينات. استطاع أن يكتسب في الغربة خبرة كبيرة في مجال النقد الفني والعمل الصحفي، وبعمله الجاد والمتواصل تمكن من أن يتحول من محرر فني في صحيفة لندنية تصدر باللغة العربية إلى صاحب مؤسسة إعلامية. ضيفنا هو الناقد الموسيقي والإعلامي حليم سلمان، الذي ولد وترعرع في مدينة الديوانية وأنهى هناك الدراسة الابتدائية والإعدادية، وما يزال يتذكر هذه المدينة التي يفتخر بانتسابه إليها.
مدينة الديوانية معروف عنها يعني من بلغنا سن ال 12 أو 13 كنا نسمع بمصطلح موسكا الصغرى بسبب وجود نشاط الحزب الشيوعي في هذه المدينة، وطبعا في نفس الوقت أيضا كان هناك نشاط إسلامي لحزب الدعوة، وكان ذن الحزبين يتنافسان، وبنفس الوقت الحزب الحاكم كان يقمع بيهم في نفس الوقت الاثنين بالرغم من أنهم اثنينهم كانوا ما متفقين. لذلك مدينة الديوانية بيها نسيج متنوع من الثقافات، وخرجت وترعرع بيها أهم المبدعين العراقيين، منهم مثلا الشاعر الكبير إكزار حنتوش، وهنالك رسامين تشكيليين كبار من هاي المدينة.
منذ طفولتي التي أحب الموسيقى وتعلم في وقت مبكر العزف على آلتي العود والكمان، ومع بداية سن المراهقة أسس فرقة موسيقية للشباب كانت هي الأولى من نوعها في مدينة الديوانية، وكانت هذه الفرقة تقدم الأغاني العراقية التراثية بأسلوب مختلف وتوزيع موسيقي جديد يقرب هذه الأغاني من جيل الشباب.
الموسيقى اجت لانه انا من صغري دخلت دوره لتعليم الموسيقى، وطبعا اهلي مشجعيني حول هذا الموضوع، فتعلمت العزف على اله الفايولين واله العود، واستمرينا كاطفال الى ان وصلنا الى سن المراهقه. في مدينه الديوانيه انا قمت بتاسيس، يعني في قرار جريء، تاسيس فرقه للشباب، فاحنا سوينا باند من اهم عناصر الشابه في المحافظه، اللي مثلا اني اعزف عود كنت، وليد قحطان كان يعزف كيبورد، عازف ممتاز، حسن علي غالي مطرب وصوت جميل. تالي هذا طبعا استمر النشاط مع الفرقه سنه في المحافظه بهذا الشكل. طبعا تهافتت علينا العقود وهذا، احنا ما نرحنا لهذا المنحة، انقبلنا بالاكاديميه، احنا نفس المجموعه ثلاثه اربعه من عندنا، وتركنا هاي الفرقه.
أكاديمية الفنون الجميلة التي دخلها عام 1985 درس في قسم العلوم الموسيقية.
كان هذا القسم أول مرة يفتح في تاريخ الأكاديمية لإعطاء بكالوريوس علوم موسيقية، فمن هاي اللحظة بدأ منحى حياتي يختلف، باعتبار انتقلت من مدينة الديوانية المدينة البسيطة إلى العاصمة الكبيرة بغداد اللي بيها أنشطة وبيها تنوع، وبالتالي انفتحت آفاق جديدة من التعامل مع الفنانين، مع المثقفين، مع الشعراء. كنا نحضر أثناء دراستنا في الأكاديمية لأهم الحفلات الموسيقية، للأماسي الثقافية، الأماسي الشعرية، وبالتالي هذه أصبحت نقطة بداية للتغيير.
بعد تخرجه من أكاديمية الفنون الجميلة مباشرة، قرر الناقد الفني حليم سلمان أن يترك العراق بحثا عن الحرية.
تركت العراق سنة 1993 مباشرة بعد أحداث الانتفاضة. أما ليش تركت العراق؟ يعني بسبب وجود النضج يعني في الموضوع، يعني شفت أنه لا يمكن أنه أنت تبدع ولا يمكن أن تتطور إذا ظليت في العراق في ظل يعني هذا الحصار السياسي والثقافي اللي كانت تفرض الدولة على المواطن العراقي. فبدأت رحلتي من سنة 1993 رحلة جديدة، هي رحلة الغربة.
محطات الغربة كانت العاصمة الأردنية عمان، وكانت لهذه المحطة صعوباتها التي استطاع أن يتغلب عليها بالعمل المتواصل. وهنا بدأت نقطة التحول في حياته، حين ترك العمل كموسيقي لكي يتحول إلى عالم النقد الموسيقي. ويقول الناقد حليم سلمان عن محطة عمان:
عمان مدينة صعبة وسكانها أيضا صعبين، أقصد صعبين بسبب الحالة الاقتصادية، لأن هو بلد محدود الموارد. أنا أموري مشت لأن اختصاصي جيد، يعني تعينت مدرس، بس في نفس الوقت تحس نفسك في عمان أنت كنت مهدد، يعني ماكو استقرار. لذلك أنا أعتبر عمان إلها الفضل علي أنه أنا اللي وصلت له بهاي المرحلة. كنت كل ما أحط راسي على المخدة أفكر ثاني يوم خاف يصير لي شيء. لذلك قلت لازم تتعدد يعني أوجه العمل تتعدد. أنا عندي أدواتي، أنا يعني خريج أكاديمية، قلت أنا ليش ما أكتب في مجال النقد الموسيقي. دخلت في هذا الموضوع، طرقت أبواب الصحف الأردنية، بعض الصحف العربية، يعني واصلت الليل والنهار، إضافة إلى عملي أنه أنا أشتغل على البحث الموسيقي ونجحت.
في عمان وإلى جانب عمله في مجال البحث الموسيقي والنقد الفني والكتابة في الصحف العربية، دخل الناقد حليم سلمان عالم السياسة الذي سبب له مشاكل عديدة.
من خلال لقائي مع بعض الشخصيات العراقية أسمعهم يحجون في موضوع السياسة والعراق إلى آخره، وكانوا يدعوني إلى أن أشاركهم. بالبداية كنت أفض، بعدين انتبهت قلت هذا فعلا العراق يحتاج أن نكون لوبي من برا للضغط على السلطة اللي بالداخل على الأقل تغير سياستها أو تتنحى عن السلطة. دخلت أيضا في مشروع السياسة أيضا من خلال الكلمة، من خلال المقالات كنت أكتب بجرأة عن النظام، طبعا سببت لي بعض المشاكل مع الحكومة الأردنية طبعا، وعلى أثرها أنا يعني كنت مهدد، فصارت فرصة أنه أروح إلى لندن. فأنا هذا الأثناء طبعا تزوجت من زميلة إلي في الأكاديمية، زوجتي الآن اللي هي إحنا عندنا بنات اثنين ميسة وسارة الحمد لله والشكر، تزوجنا في عمان وطلعنا إلى لندن.
في لندن بدأت مرحلة جديدة في حياته، حيث واصل العمل في مجال النقد الفني وشارك في مؤتمرات ومهرجانات فنية عديدة، كما دخل مجال العمل الصحفي ليعمل كمحرر للصفحة الفنية في جريدة الزمان العربية التي تصدر في لندن.
لندن لأنه مدينة بسيطة ومدينة جميلة ومدينة توفر لك العيش الكريم، فكنت أنا ريلاكس. أيضا في نفس الوقت أنا توفرت لي فرصة أنه أشتغل مباشرة محرر في أحد الصحف العربية في الزمان، كنت أحرر الصفحة الأخيرة وقبل الأخيرة، هي صفحة 19 صفحة 20، وظلت فترة طويلة توجهت لي العديد من الدعوات في البحرين، في السعودية، في الكويت، في القاهرة، في تونس، في المغرب، كانت تجيني الدعوات بالاسم لأن شغلي كان واضح. يعني اخترقت الوسط الفني العربي من خلال التليفون، صارت شبكة من العلاقات الكبيرة بحيث بدأوا يعرفون الصحيفة وناخذ من عندهم مواد أيضا عن طريق المراسلين.
بعد سقوط النظام السابق عام 2003 قام الناقد الفني حليم سلمان بإنشاء مؤسسة إعلامية تحمل اسم مؤسسة الرافدين، وضمن مشاريعه المستقبلية مشروع افتتاح قناة تلفزيونية تعنى بالمرأة والشباب. عن التحديات والصعوبات التي واجهها يقول الإعلامي حليم سلمان:
بعد سقوط النظام بشهرين أنا تركت الزمان، فقررت أسس مؤسسة إعلامية، أسست مؤسسة الرافدين الإعلامية، بديت من الصفر، ويب سايت، صحيفة إلكترونية أون نت اسمها الرافدين، واستمرينا بجهد. مشت المؤسسة، الآن عندي صحيفة الرافدين، عندي مجلة الطبعة الجديدة، عندي مجلة الحلوة. كثير من الناس يستغربون أو يتسائلون شنو سر هاي المؤسسة، شلون قاعد تمشي هاي المؤسسة، من يدعم هاي المؤسسة. يعني هاي فرصة ممتازة أنه من خلال هذا الراديو الحر أن نقول هاي المؤسسة إعلامية حرة مستقلة تمول نفسها في نفسها، والمشروع المقبل إن شاء الله هسه قاعد نشتغل عليه إنه هاي المؤسسة تتطور. عندنا مشروع لإنشاء أو لبناء تلفزيون عراقي حر مستقل معتدل، يهتم في الثقافة، في الفن، يهتم بطبقة الشباب، بالفتيات، بالفتيان.
وعن فكرة العودة إلى الوطن بعد سنوات الغربة التي قضاها في لندن يقول الإعلامي والناقد الفني حليم سلمان:
في البداية استبشرنا بالخير وقلنا يجب أن نعود للوطن لبناء الوطن في عراق جديد حر ديمقراطي تعددي ليبرالي، ولكن للأسف هنالك جهات ربما دولية وأقليمية وجهات محلية وحزبية منعت العراقيين في الخارج من الاستفادة من هذه الفرصة للعودة للمشاركة في بناء بلدهم. وأنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه، واحد من هذه الجهات هي الأحزاب السياسية، أريد أقول المتطرفة في العراق، لأن هذه الأحزاب رأت عندما يجي 10,000 مهندس 10,000 دكتور 10,000 فنان 10,000 مثقف للعراق، هذولا راح يوازونهم على كراسيهم، وبالتالي راح يثقفون المجتمع، والمجتمع بالتالي من راح يثقف راح يذهب إلى الليبرالي.
أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى الإعلامي والناقد حليم سلمان وقد حدثنا عن مدينة الديوانية التي ولد ونشأ فيها، كما حدثنا عن بداية دخوله عالم الموسيقى وأيام الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة ورحلة الغربة التي بدأها في عمان ولم تنتهي بعد في لندن، حيث يقيم مع عائلته ويرأس مؤسسة الرافدين الإعلامية، ولم ينسى أن يحدثنا عن الأسباب التي تمنعه من العودة إلى الوطن. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، شكرا لإصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم في حلقات جديدة، هذه سميرة علي مندي تحييكم من جديد، ولكم أطيب المنى من المخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.